إيكوماغ.
الوقت على مطلع 41 دقيقة تسمع في إيكوماغ الانترفيو.
الانترفيو.
منظمة أوكسفام تخرج تقرير حول اللامساواة حول العالم ونتائج هذه، وخاصة زاد في النهاية نلقاو جملة من المقترحات على شنو اللي نجم يصير بالضبط، كيف يمكن تغيير الواقع هذا اللي يعيشه العالم. سنويا تقريبا نحكيه على نفس الموضوع، لكن باش نرجعوا للسنة الأخيرة شنو اللي تغير فيها لأكثر تفاصيل. معنا ديانا كلاس مستشارة لسياسات اللامساواة منظمة أوكسفام مكتب شمال إفريقيا وشرق الأوسط، مرحبا بك.
مرحبا، أهلا،
شكرا لك على قبول الدعوة والمداخلة. في التقرير الأخير الحديث متاعكم يدور بالأساس حول نقطة الحقيقة يمكن تنجم تلخص تقريبا التقرير وقت اللي نحكيه على فكرة أنه اللامساواة تقتل. نحكيه على ناس تموت بسبب اللامساواة، وانتم حتى تقولوا لي أكثر من 21,300 شخص يموتوا يوميا بسبب اللامساواة حول العالم. قبل كل شيء ساعد يانا لو تسمح تعطينا فكرة عن التقرير إجمالا.
أولا شكرا على الاستضافة. صحيح نحن اللي عم نقوله أن اللامساواة عم بتساهم بوفاة ما يقارب شخص كل 4 ثواني، وهذه أرقام متحفزة جدا لأنها تستند للوفيات على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية، بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب الجوع، وبسبب الانهيار المناخي. وهذه كلها مظاهر من يعني مظاهر مختلفة من مظاهر اللامساواة. بآخر سنتين أغنى 10 رجال بالعالم تضاعفت ثرواتهم، بينما 99% من السكان حول العالم انخفض دخله. ونحن نعرف أنه خلال جائحة كورونا كانت الناس كثير عم تتعذب تتقدر تأمن حاجاتها، عم تخسر أعمالها، عم تخسر شغلها، وعم يتراجع مستواها المعيشي، بينما شفنا تراكم بهالسنتين للثروات حول العالم أكثر من ما صار في تراكم للثروات خلال 14 سنة اللي سبقت. فهيدا أرقام فعلا مخيفة، خاصة بوقت كانوا أكبر دول العالم عم تصرف مصاري يعني من الأموال العامة أموال هائلة من أجل تغطية المشاكل الاقتصادية اللي عم تنتج عن وضع الكورونا. بس اللي صار انه شفنا انه لا، كثير قليل الناس اللي استفادوا من هالاموال اللي انصرفت. الناس بشكل عام بالعكس تراجع وضع لورا وزادت اللامساواة. هيدا مشكلة ان كان على الصعيد العالمي ولا على صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا او على صعيد كل بلد لحال. في مشكلة نظام اقتصادي، نموذج اقتصادي حول العالم عم ينتج تراكم بالثروات وزيادة في مستويات اللامساواة.
هات نحاولوا ديانا لو تسمح نفسروا شنو اللي يتسبب في هذه الأرقام مهمة جدا كنت عاطفية ويظهروا في تقرير أوكسفام وقت اللي نحكيه على أكثر 10 شخصيات غنية في العالم الثروات متاحة ضعفت من تلقى من مارس 2020 إلى اليوم. في المقابل نلقاو زادة كيف اللي تقريبا تقولوا اللي يوميا كل يوم فما ملياردير جديد منذ انطلاق الأزمة الصحية إلى حد الآن يظهر حول العالم. في الوقت هذية وفي المقابل نلقاو اللي فما أكثر من 160 مليون شخص إضافي قاعدين يدفعوا نحو الفقر، تزيدوا على عدد الفقراء حول العالم، وهذية معناتها عدم توازن كبير جدا. لكن وتقريبا واضح لي في كل تقرير تتنزلوه ديما نلقاو الخلاصة هذه. المهم في هذه الكل اليوم هو ما هو السبب، يعني شنو اللي يخلي المنظومة الاقتصادية اللي تحكي عليها شنو اللي فيها، شنو الخلل اللي فيها اللي يخلي الأعداد أعداد الفقراء تتضاعف وتتزايد، أعداد الأغنياء تتزايد، والثروة عمال نزيد القدام سنوات عمال القسمة متاحة أو التوزيع متاحة يكون غير عادل أكثر من السنوات اللي قبل.
صحيح، المنظومة الاقتصادية اللي عم نحكي عنها مشكلتها أنه هي بترتكز على قرار سياسي واقتصادي بيأثروا عليه المصالح الكبيرة، مصالح الشركات الكبيرة، وهالقرار السياسي والاقتصادي يعني السياسات العامة اللي بتأثر على شكل الاقتصاد ما عم تعطي صوت للناس، عم تعطي صوت للأغنياء. فمنشوف إنه حول العالم، ولكن خاصة بمنطقتنا، في أنظمة ضريبية غير عادلة. يعني الناس عم بيدفعوا ضرائب، الفقير عم يدفع ضرائب أكثر من طاقته، بينما الغني ما عم يدفع ضرائب كافية. هيدا الشيء عم ينعكس كمان بطريقة الإنفاق. فمنشوف إنه الإنفاق العام ما عم بيكون كافي، في سياسات تقشفية عبر المنطقة إلى أسباب عديدة، ولكن بتأثر بشكل أساسي على القطاع الصحي، على قطاع التعليم، على إتاحة الخدمات العامة للأكثر فقرا وللطبقات المتوسطة اللي هي يعني أغلبية الناس. هلا على الصعيد العالمي لازم نقول إنه بآخر سنتين كان في سبب أساسي زاد أدى لتراكم الثروات، هو ارتفاع أسعار الأسهم بالأسواق المالية لشركات معينة، خاصة كل شيء ديجيتال يلي استفادوا من وضع الكوفيد. وبنفس الوقت كانت الحكومات وال يعني المصارف المركزية عم بتضخ أموال هائلة بالأسواق كرمال تحرك السوق، بس استفادت منها هالشركات هيدي، استفاد منها كل قليلة من الأغنياء، وما كان في سياسات عامة كافية بتصحح الخلل. وكمان هيدا الشيء لأنه مثل ما عم تقولي، يعني نحن بأوكسفام كل سنة تقريبا عم نلقي الضوء على هذا الوضع، فطبعا في نموذج سابق لوضع جائحة كورونا هو من قبل هلا مساواة موجودة، وشفناه بالقطاع الصحي انه مش بس بمنطقتنا، مش بس بتونس، حول العالم كان في مشكلة عدم كفاية الأسرة بالمستشفيات، عدم كفاية الطاقم الصحي، وهيدا راجع لسبب أساسي هو إنه الإنفاق العام على قطاع الصحة كان كتير واطي. بتونس إذا بتحب نحكي شوي عن تونس، مهم كتير نلقي الضوء على الوضع، لأنه بالسنوات الأخيرة زادت حاجة الناس للجوء للقطاع العام فيما يتعلق بالخدمات الصحية، يعني يروحوا على المستشفيات الحكومية، بينما خف الإنفاق على القطاع الصحي العام. يعني صار في طاقم طبي أقل، صار في تجهيزات أقل، وصار في مرضى أكثر، خاصة من النساء والفتيات، يعني النساء اللي بتوجهوا للعيادة للزيارات الطبية النسائية عم بيعانوا بعد أكثر، النساء اللي عايشين بالمناطق الريفية عم بيعانوا بعد أكثر، لأنه بدهم يمشوا مسافات طويلة يوصلوا لأقرب مستوصف. فبحاجة ماسة نحن لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي.
في المقابل هو مثال ممتاز عطيته ديانا كلاس للقطاع الصحي، ولكن باش نربط بما ذكر أيضا في تقرير أوكسفام وقت اللي تقولوا أنه ونحن اليوم في تونس، أنت عطيت المثال التونسي وحكيت على عدم الإنفاق الكافي على القطاع هذا كما العديد من القطاعات أخرى، هوني باش نحكيه على الإنفاق العمومي إجمالا. باش نمشي لملاحظة صارت وتقالت في التقرير في علاقة بصندوق النقد الدولي، ونحن في تونس تعرف مليح اللي نحن في عملية تفاوض متواصل مع صندوق النقد الدولي، العملية صعبة وعويصة جدا في الوقت الراهن. ومن ضمن الملاحظات اللي تقولوها أنه البلدان اليوم قاعدة تواجه في توجه أو توجيه معتمد نحو سياسات تقشفية مدفوعة إن صح التعبير، أو يساند فيها صندوق النقد الدولي. يعني أنت كنت تحكي على واقع نعيش فيه في تونس كما في العديد من الدول، لكن في المقابل الواقع هذية مرتبط بالعديد من المعطيات، ونحن اليوم في علاقة مباشرة مع صندوق النقد الدولي اللي هو يدفع نحو أو التوجه نحو سياسات تقشفية. هذية شنو نجم يكون نتيجة متاعه؟
هو كثير مهم إلقاء الضوء على هالنقطة هيدي، لأنه بشكل عام توجه صندوق النقد الدولي بيقول انه لازم تخفيض الامساك العام، لازم زيادة الضرائب مثل الـ TVA على الـ يعني الضرائب على الخصومات يلي بتأثر على كل العالم، يعني هي منا ضرائب تصاعدية، بالعكس هي ضرائب بتأثر أكثر على الفقير من على الغني، وهذا الشيء عم بيعزز نظام قوى موجود ببلادنا قائم على اللامساواة وقائم على أنه في دائماً إليت سياسية واقتصادية هي اللي مسيطرة على القرار السياسي وعلى القرار الاقتصادي. نحن بحسب دراستنا فرجينا أنه بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا لو فرضنا ضريبة سنوية على الثروة فينا نجمع يتوفر حوالي 80 مليار دولار أمريكي سنوياً، يعني هذا الشيء بيكفي لزيادة الإنفاق بكل البلدان العربية على الصحة العامة ب 50%. معناتها أنه نحن اليوم شو عم نعمل؟ عم ناخد مصاري من الفقير حتى نسد عجز بالميزانية العامة ناتج عن سياسات اقتصادية هي من قرار الأغنياء مش من قرار الفقراء. يعني الفقير عم يدفع ثمن أخطاء سابقة عبت جيوب الأغنياء وفقرته، بدنا ندفع حقه بعد على سنوات مقبلة. بس اللي عم نقوله نحن إنه في سوليسيون تانية، السوليسيون من التقشف من هو الحل الوحيد.
ولكن اليوم كي تلقى نفسك كدولة في وضع انك تتفاوض او تتناقش مع مؤسسات دولية وانت اذيك تقريبا هو هذا هو الحل الوحيد المطروح قدامك او السيناريو الوحيد اللي ابوابه مفتوحة ان صح التعبير، شنو تنجم تعمل معناتها؟ ما الذي يمكن ان يمثل حل في الوضع هذية في حين انه هذه المؤسسات تدفعك نحو سياسات تقشفية بشكل او باخر، لانه اللي فورمول يختلفوا معناتها.
صندوق النقد مش معقول يقدر يفرض شروط على دول اذا هالدول مستعدة تتحمل مسؤولية قراراتها السياسية والاقتصادية، وتكون في صوت حقيقي عم ينعطى للناس من خلال حرية التعبير، من خلال انتخابات ديمقراطية، من خلال حقوق العمال والتجمع، وقت فعلاً من خلال إشراك المجتمع المدني والنقابات بالنيغوسياسيون وبالقرار السياسي، من خلال حتى طريقة تمويل الأحزاب بشكل عادل وشفاف، هيدا كله بيأثر على العملية الديمقراطية وبيخلي إنه البلد يكون فيه حوار ونقاش وقرار ديمقراطي بيعطي صوت للناس. وقت الناس ما يكون بدها الشروط، تكون رافضة للشروط تبع الصندوق النقد، والحكومة تكون فعلا بتمثل الناس، ساعتها مش مفروض انه هالشروط تنفرض. ففي دور اساسي للحياة الديمقراطية، وبنفس الوقت منظمات كثيرة مثل أوكسفام وغيرها عم يدعو دايما بشكل مستمر صندوق النقد الدولي ليتراجع عن فرض شروط تكون هالقد قاسية على الناس، وياخد بعين الاعتبار مسألة اللامساواة وتأثيرها على العدالة وعلى حياة الناس. صندوق النقد بلش يعني بخطابه بالرشاش بخطابه الأكاديمي يتوجه نحو هالتوجه هيدا، بس بعده بالبراكتيك ما وصل لهالنقطة. بس أنا نتمنى إنه مع الوقت نوصل لوضع مختلف مع صندوق النقد، وكمان دور أساسي للناس للقوى المجتمعية تعبر عن صوتها وتسعى لحتى تقلب ميزان القوى بشكل أنه تبطل الشركات الكبيرة والإستابلشمنت يعني السياسة الاقتصادية مسيطرة على القرار، لأنه قرارات التقشفية بيستفيد منها مونوبول معينين وبيدفع حقها الشعب.
انت حكيت على اهميه الديمقراطيه سيده ديانا فيما يتعلق بكيفاش معناها النجم نقاوم ولا مساواه، ولكن اغلبيه رجال الاعمال او هذا النظام الذي يفرز نوعا ما المتوحش الذي يفرز معناها هذه المعادله هما من العالم الحر، يعني الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي. اما ثم زوز يعني احصائيات طلعهم التقرير جلبوا انتباهي، اللي هو 20 ملياردير يعملوا كربون ما يعادل مليار شخص، والزياده في ثروه بيزوس تستطيع ان توفر لقاحات لجميع البشر الموجودين في الكره الارضيه. انا عن نفسي كنت اعتقد انه هذا النظام المتوحش عندما تلقى الصدمه نتاع كوفيد والازمات الصحيه وانهيار المنظومات الصحيه كما صار في لومباردية وفي البرازيل، وشفنا انهيار منظومات صحيه في الهند، كنت اعتقد انه هذه الحكومات معناها ستتلقى الدرس وسيتم الذهاب الى سياسات اجتماعيه كما موجود في فرنسا نوعا ما بين قوسين، وانه تسعى هذه السياسات الى يعني اعطاء اكثر جانب معناها اكثر فسحه في الجانب الاجتماعي بالنسبه لميزانيات الدول. ولكن كي جينا نشوفوا جو بايدن وفرض ضريبه، انت كنت تحكي على ضريبه على الثروه، كي جينا نشوفوا ضريبه معناها ضرائب جديده اللي فرضها جو بايدن لقت مقاومه كبيره ياسر. يعني ما تعتقدش انه هذا نظام اقوى منا، الكل قاعد يمشي في طريق معين بما في هذا النظام ينتمي لي صندوق النقد الدولي، جي بي مورغان، المؤسسات العالميه، الدول او الشركات اللي تسير في الدول، يعني نوعا ما هذا نظام اقوى من الكل معناه.
هو نظام كثير قوي ما في شك، ومشان هيك التقرير عم يلقي الضوء على كثير من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه اللي منا فقط بمنطقتنا، بس بمنطقتنا بعد اكبر لانه مستوى اللامساواه اكبر بكثير. طبعا بامريكا هو نموذج نيوليبرالي كثير واضح، وفيه مستوى من الفقر والمعاناه كثير عالي، وكمان مستوى من تأثير الشركات الكبرى على القرار السياسي من دون أي شك. إذا بنرجع لعنا، كل ما كانت اللعبة الديمقراطية حقيقية، كل ما خف تأثير النظام العالمي على قرارنا السياسي الداخلي، وهذا الشيء لازم دايما نتذكره. بعرف انه بتونس في دباع كبير حول نموذج الاقتصاد الريعي، فهيدا كل شيء عم نحكي عنه هو حول هذا الموضوع، يعني كيف معقول واحد يبني اقتصاد شغلته بس انه يدر اموال بشكل اوتوماتيك لشريحة معينة من الناس، هي شريحة صغيرة جدا، بينما الاغلبية عم بتعاني، المفروض الاغلبية يكون عندها وصول للقرار. فطبعا اول فشخه بنفشخها هي نشوف كيف نوصل للقرار، كيف نعدل ميزان القوى بالمجتمع كرمال يتغير ميزان القوى السياسي والاقتصادي. من هون نبلش نقدر نغير. طبعا يعني هيدي الطريق بدها وقت، بس بتخيل بتونس خاصه مقارنه مع غير بلدان بالمنطقه، تونس فشخة كتير مهمة بعد في كتير لازم ينعمل، بس يعني الشعب التونسي وقف وقال انه نحن في عنا مطالب اجتماعية بدها تبين بالحوار السياسي وبالقرار السياسي. فهلا يعني اذا نرجع لقصة المفاوضات مع صندوق النقد قال وعمل مثل انجاجمان انه المفاوضات تكون مبنيه على حوار ووفاق وطني بتونس، حتى ما يكون في قرار عم يطلع من بعد المفاوضات يكون ما بيمثل المطالب المجتمعيه التونسيه. فهون دور النقابات والمجتمع المدني والحركات الطلابية وغيرها أنها تفرض حالة على هذا النقاش.
ولو أنه إلى حد الآن النقاش أو التوافق صعب جدا في الوضع الراهن في تونس. أنا باش نربط دهنا كلايس مع الكلام اللي كنت تقول فيه في علاقة بفرض ضريبة على الثروة اللي هو تعرف موضوع مطروح في العديد من الدول، نوقش في منطقتنا، نوقش في العديد من مناطق العالم. مؤخرا كان فما تفكر منذ سنوات تقريبا نفس النقاش في فرنسا، في تونس كيف طرح النقاش هذا. ولكن باش نربط ما بين السلطة والطبقة الحاكمة تحديدا والمؤسسات أو الشخصيات والناس المعنيين بالضريبة هذه. اليوم كان باش نحكي على بلاد نعرفوها جيدا اللي هي تونس، أغلب المختصين يقولون أن تونس القانون التونسي يحتوي على ما يشبه الضريبة على الثروة، وبالتالي وغير الجهات التونسية غير قادرة على تطبيق هذه القوانين، فلماذا نبحث عن خلق قوانين جديدة أو ضرائب جديدة؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، أصحاب الأموال والأغنياء أغنياء المجتمع يعتبرون أنهم يسددون ما عليهم ويدفعون ما عليهم من ضرائب. يقول لك علاش أنت فيه نوع من الحيف، يعتبروا زاد أنه أنا ندفع في ضرائبي لأنه خلقت ثروة ولدي أموال تفرض علي ثروة جديدة أو ضريبة جديدة صح التعبير. هذه زاد أسئلة تطرح ديانا كلايس.
طبعا بس ما بدنا ننسى كمان أنه النقاش العام بيسيطر عليه هالأصوات هيدي، فمش دايما بتكون عم تعطي صورة كتير دقيقة عن الحقيقة. في معتقد بتونس انه ضرائب مستوى الضريبة بتونس من اعلى المستويات بالعالم،
الضغط الجبائي مرتفع.
هذا الشيء ما له كثير دقيق، لانه مفروض يكون في اول شيء ضريبه موحده، وبعدين الضريبه على الثروه بدها تكون بشكل فعلا بيعمل تارجتينج للثروات الكبرى. وهذا الشيء يعني ببطء، يعني وقت يكون في هذا كله قرار، هذا كله بده قرار سياسي.
لكن الطرف المقابل، الطرف المقابل وقت اللي تكون الحجة متاعه أنه هو مواطن صالح يدفع في ضرائبه بشكل واضح، ما فماش عليش وكأنك يعتبروه هذا بين قوسين يعتبروه عقاب لخلقهم للثروة متاعهم.
هذا شيء عظيم وقت حدا يعتبر حاله مواطن صالح عم يدفع ضريبة، بس بيكون مواطن صالح ويدفع ضريبة مش هذا شيء منه كافي. بس بدي ارجع عندي بس نقطتين، بدي اربط هالموضوع بموضوع صندوق النقد، لانه لفتني وقت قلت انه مضبوط المفاوضات صعبه مع صندوق النقد، ما بنعرف لوين رح توصل، بس ما لازم نتطلع على المفاوضات مع صندوق النقد كانه هي الحل الوحيد. يعني عم نعطي حل هو الضرائب، في لو علينا مستوى الضريبه بكثير من كثير من الايام هذا بيغطي، يعني سياسات لو في عنا حكومات مستعده تتبع سياسات عادله وتبني اقتصاد منتج على عكس الاقتصاد الريعي، منبطل بحاجه لصندوق النقد.
لكن هذا يعرف اللي في بعض في العديد من الدول،
يعني من اكبر الاسباب اللي بتخلينا نكون بحاجه لصندوق النقد هي انه في حكومات ما عم توقف وتقول بقى ناخد قرارات فعلا للمصلحة العامة. نرجع لقصة دفع الضرائب. وقت نقول انه انا مثلا ليه بتكون، ليش هيدا اساس انه بتكون دفعون ضرائب زيادة؟ هيدا بيكون اساس وقتها بمقابل الضرائب ما في خدمات عامة، بس وقتها بمقابل الضريبة في ثقة بدولة عم بتأمن الطبابة، التعليم، المواصلات العامة، الانفراستركتور، كهرباء وماء وغيرها، ببطل معتبره أساس. يعني ليش بالدول الاسكندنافية ما عم نشوف ناس عم بينقوا انه ضرائب عالية وعم بتقصصونا؟ لانه في شيء بالمقابل. بدنا نطلع من فردية انه نحن ما بنوثق بالدوله والضريبه هي اساس، الضريبه منا اساس،
مش الضريبه، لا لا خليني جوست نحدد، لانه ما نحكيوش على ضريبه هنا، نحكيو على زياده في الضريبه، وهذا المقترح ديما اللي يقترح، يعني يقع طرحه اجتماعيا في كل النقاشات لحل الاشكاليات الكلها تقريبا، ديما ضريبه على الثروه بالاساس. وانت هنا وقت
يعني الضريبه على الثروه بتستهدف الثروات كبرى، يعني أصحاب الملايين اللي فوق 5 مليون والمليارات.
ممكن أن تهرب هذه الثروات، ممكن أن يدفع هذه الثروات أو أصحاب الثروات الكبرى إلى الفرار من البلاد أو الخروج أو مغادرة الوطن وأخذ أموالهم الكل معهم. هذه من ضمن السيناريوهات اللي تطرح في
هذا منه سيناريو، هذا تحديد. وقت يطلع حدا يقول لك أنا بفل من البلد إذا حطيته ضريبة، هذا تهديد.
يعني ثم مجموعة كبيرة من المؤسسات
مش هيك نبني وطن، مش هيك نبني بلد.
ثم مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي تتجنب معناها تنتصب في الولايات المتحدة الأمريكية وتهز روحها وتمشي معناها في الدول الاسكندنافية، في دول أقل نسبة من الضرائب، وما ويعني والحكومة الأمريكية ما تفهموش تهديد، تفهم إنه الناس هذوما ماشيين لأماكن تكون بالنسبة لهم أقل دفع للضرائب، أما يعملوا مؤسسات غادي في أمريكا ويشغلوا ناس. يعني مش هذا معمول به، وهذا هذا هذا اللي خلق الفينومين نتاع جنه ضريبيه ومش جنه ضريبيه.
انت خذيت مثال عالي الضرائب اللي هو دو اسكندنافيا، يمشي بلايص اخرين
كما مايكروسوفت.
هذا كمان يعني نقطه مهمه، انه نشوف انه يعني مش مفروض السياسات الضريبيه وغيرها تكون رهن هالشركات الكبرى. وفعلا بأمريكا في تأثير كبير للشركات الكبرى على القرار السياسي. مش هيك مثلا نشوف بعض السياسيين بأمريكا مثل بيرني ساندرز يطلعوا بيقولوا انه في مشكلة بأسعار الأدوية بأمريكا، المواطن او السكان بأمريكا بيدفعوا حق الأدوية أغلى بكتير مما بيدفعوا بكندا مثلا. يعني مش دايما أمريكا هي فعلا أنه مثل من البلدان اللي بتفرج كتير من الأشياء اللي ما لازم ينعمله بمطرح أنه لازم نطلع على غير بلدان حتى نشوف مثلا عن شيء لازم ينعمل وبيقدر ينعمل.
حتى المثال المثال اللي اعطيته سيدة دانا كلاس منذ قليل، انه يجب ان ترى او تلاحظ الدفعات متاعك من حيث الضرائب، تشوفها يوميا في الطريق العام، في الصحة، في النقل، اتسيتيرا. هذا لازم وقت، لازم وقت. مثلا بالنسبة لتونس، كمش ناخذ المثال التونسي، عندنا نحكيه على عشرات السنين حتى تتحسن مختلف القطاعات اللي كنت تذكر فيها. وبالتالي ديجا معناتها عندك مستوى من الضرائب الأساسي اللي تدفع فيه ماكش قاعد تشوف النتائج نتاعه، وفما بالك عند طلب إضافي اللي هو ضريبة على الثرب.
هو هيدا هيدا قصة الوقت، هيدا هو الكونتراكت سوسيال، يعني في عقد اجتماعي بده يصير بين المواطنين والدولة وممثليه. شفناه مثلا بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا، شفنا الناس عم يدفعوا 50% ضريبة على الثروة، وعارفين انه مش بكرة رح نشوف الريزلتات، هذا بده وقت. يعني في نوع من عقد ثقة بده يصير، وفي انه بروسيدور معينة، في له أصول ديمقراطية تتبع من الشفافية للمحاسبة للانتقال السلمي للسلطة، يعني لتداول السلطة المستمرة عبر الانتخابات وإلى آخره، اللي بيأمن لحرية التعبير. كل هودة هم مختلف البروسيدور اللي كمان بيعطوا ضمانات، يعني مش الضمان الوحيد، يعني انا بكره اوعى الصبح وشوف انه صار في طريق مزفتة وحلوة مشجر ورصيف على الطريق مش دغري، أكيد بده وقت، بس أوبرتون بده يكون في ضمانات عبر اللعبة الديمقراطية.
ثم برشا، معناها انا كي نشوف انه ثروه 10 مليارديرات تفوق ثروه 3.1 مليار شخص، انضم الى السرديه التي تقول انه هذا النظام الراسمالي المتوحش هو وصل الى النهايه، وازمه كوفيد وازمه التضخم وهذه الا بوادر الانهيار، ونعتقد انه الحل الوحيد انه النظام الراسمالي هذا اللي افرز هذه المعادله غير العادي، الحل الوحيد انه يتيح هذا النظام ويجي نظام اخر نوعا ما فيه النجم نتعايشوا معاه كطبقات متوسطه وفقيره ولكن الاصلاح هو احنا نطلب من الناس المتسببين في هذه المعادله الغير عادله انهم يصلحوا، هذا اعتقد انه مستحيل معنا.
وهذا خليني نسال بناء على الكلام اللي كان يقول فيه عبد السلام، كيف يمكن الإصلاح، وهل من الممكن أن نعتبر أن الإصلاح في عشرات السنوات القادمة هو شبه مستحيل؟
لا، الإصلاح طبعا يعني بيتطلب أنه يكون في صوت للناس باللعبة الديمقراطية، هذا الشيء بكل بلد بيحدث بشكل مختلف. شفنا هذا الشيء أول شيء بتونس وبغير بلدان عربية، إنه وقت يكون في مستوى كثير عالي من اللامساواة، يعني قد ما يقطع وقت بالآخر الناس رح تثور ورح تطلع على الشارع ورح تعبر عن رأيها ورح تقول هذا الشيء مرفوض. بس كمان في طرق تانية معقول يصير فيها التغيير، ما فينا نتنبأ نعرف، فينا نقول شو الأشياء اللي نحن بحاجة لها، شو الإصلاحات اللي نحن بحاجة لها، نحن بحاجة لتكون حرية التعبير مطلقة، نحن بحاجة لتكون حرية التجمع مطلقة، حرية الحياة الحزبية والتجمعات والحركات العلمانية، يعني في مينيمم لازم يكون موجود حتى هاللعبة الديمقراطية تكون سليمة، وحتى نشوف يعني الريزلتا بالقرار السياسي. وفي شيء كثير مهم، في دور كثير مهم بيلعبه الإعلام وقواعد تمويل مؤسسات الإعلام، قواعد الإنفاق الإعلامي على التبليسيتي وغيرها، والشفافية بهالإنفاق وهالتمويل كثير مهمة، لأنه بتأثر على الديبات البيك، بتأثر على الرأي العام، وبتأثر على أنه توصل المعلومة بشكل سليم للرأي العام وللناخب والناخبة اللي بدون يروحوا يقترعوا يوم الانتخابات. فضروري أنه قواعد حرية التعبير وتمويل المؤسسات الإعلامية وتمويل الأحزاب تكون قواعد سليمة، تكون شفافة، ويكون عليها رقابة دقيقة جدا حتى تأمن انه يكون في لعبة ديمقراطية سليمة. هلا هيدا الشيء ايام بياخد وقت ايام ما بياخد وقت، بس يعني ومشان هيك نحن عم نضل كل سنة نرجع لانه نعيد نفس هالمساج هالرسائل هيدا، لانه كثير مهم السردية، الخطاب العام كثير مهم، لأنه بشكل يعني هو مش بس بيأثر اللعبة الديمقراطية اللي عم نعيشها اليوم، بس كمان هو بيبني أجيال لقدام على ما هو المقبول وما هو المرفوض، ما هو الصح وما هو الخطأ بالسياسات العامة وغيرها.
شكرا لك دينا كاليس، مستشار سياسة لامساواة منظمة أوكسفام، مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على كل التوضيحات اللي كنت قدمتها. ومن هنا للوقت اللي تنجم تصير فيه التغيرات الجذرية اللي كانت تحكي عليها دينا الكل، واللي يحكي عليه تقرير أوكسفام سنويا، لأنه فما حتى ناس تقول اللي معناتها التوصيف تقريبا سنوي هو نفسه، لكن هذيك الواقع اللي قاعد تعيش فيه كل مجتمعات العالم. فما ناس قاعدة تموت من الفقر، فما ناس قاعدة تزيد تفقر أكثر، فما ناس قاعدة تزيد دخل أكثر في فلوس وثرواتها قاعدة تزيد من فقر الآخرين، والعالم اللي مساويت فيه قاعدة تتفاقم أكثر فأكثر. سان سيستم ديفكتو اللي مثل قاعد يواصل بنفس الطريقة.
أنا كنشوف جيف بيزوس في تنبك الأزمة بتاع كوفيد وقتها أمازون دخل في فلوس، معناها كما نقوله في تونس كتراب، معناها يطلب من الموظفين بتاع أمازون أنهم يساعدوا أمازون. ساي ما عادش بالنسبة لي أنا الحل الوحيد أنه يتبدل هذا النظام المالي العالمي.
وقدوا معنا راجعين بعد شوية باش نحكيه على نظام آخر، باش نحكيه على عمال الحظائر في تونس والاحتجاجات، شنو اللي صاير بالضبط، ما هو الإشكال. السيد بدر أسباوي المختص في الشؤون الاجتماعية يكون بحثنا بعد شوية.